أحسن الله إليك.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال عند سورة النحل قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يفترون عليه الكذب أي يختلقونه عليه، كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه، ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون، لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له، وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد المؤلم. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في يونس: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفترون
بما كانوا
يكفرون. وقوله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: متاع قليل خبر مبتدأ محذوف، أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: لا يفلحون، أي لا ينالون الفلاح، وهو يطلق على معنيين: أحدهما الفوز بالمطلوب الأكبر، والثاني البقاء السرمدي كما تقدم بشواهده. قوله تعالى: وعلى الذين هادوا،
تقدم بشواهده في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم في مواضع لكن هذا أول موضع. نعم.
قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل الآية. هذا المحرم عليهم المقصوص عليهم من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة، وهو كل ذي ظفر كالنعامة والبعير والشحم الخالص من البقر والغنم، وهو الثروب وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهر والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام، فهو حلال لهم كما هو واضح من الآية الكريمة. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه أمة، أي إمام مقتدى به يعلم الناس الخير، كما قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وأنه قانت لله أي مطيع له، وأنه لم يكن من المشركين، وأنه شاكرا لأنعم الله، وأن الله اجتباه أي اختاره واصطفاه، وأنه هداه إلى صراط مستقيم. وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخر كقوله: وإبراهيم الذي وفى، وقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقوله: وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله عنه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه
عليه السلام.
وقد قدمنا معاني الأمة في القرآن،
كان من المناسب أن يقول يعني يستشهد بقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
اللهم صل وسلم عليه وصلى الله عليه وسلم.
هذه هي المرتبة العظمى التي أكرمه الله بها، وأكرم بها أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان. نعم.
وقوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، الآية. قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله في الدنيا الذرية الطيبة والثناء الحسن. ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله واعتزاله أهل الشرك الذرية الطيبة، وأشار أيضا إلى أنه جعل له ثناء حسنا باقيا في الدنيا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذكر الله جل وعلا فيها
الشيخ فسر الحسنة أو نقل تفسير الحسنة بالذرية وبالثناء الحسن،
الله،
ولا شك أنها أنهما حسنتان عظيمتان فيهما خير كثير، ولكن لا يبدو لو قيل أيضا الحسنة الأولى العظمى النبوة، فهذه أعظم حسنة وهي الأصل. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبين أيضا في غير هذا الموضع كقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
الله.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى قوله: ملة أبيكم إبراهيم الآية. وقوله: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والملة الشريعة، والحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق، وأصله من الحنف، وهو عوجاج الرجلين، يقال برجله حنف أي عجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس: ترقصه وهو صبي. والله لولا حنف برجله ما كان حنف برجله ما كان فتيانكم من مثله ما كان فتيانكم من مثله ما كان في فتيانكم من مثله. أحسن الله عليك. وقوله حنيفا حال من المضاف إليه على حد قول ابن مالك في الخلاصة: أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا، لأن المضاف هنا وهو ملة كالجزء المضاف إليه وهو إبراهيم، لأنه لو حذف لبقي المعنى تاما، لأن قولنا اتبع إبراهيم كلام تام المعنى كما هو ظاهر. وهذا هو مراده بكونه مثل جزئه. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن.
لا إله إلا الله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. سبحان الله. هذه أيضا فيها الدلالة على عظم منزلة إبراهيم الذي أمر سيد الخلق باتباعه، باتباع ملته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ونوه الله بملة إبراهيم لما قال اليهود: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقد أمر الله نبيه باتباع من قبله من الأنبياء والمرسلين، فبعد ما ذكر عددا من الأنبياء قال: فبهداه مقتده. فالرسول مأمور باتباع من قبله، باتباعهم في دين الإسلام وفي أصول التشريع، وإلا فله شريعة تخصه عليه الصلاة والسلام، هي أكمل الشرائع. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد: وجادلهم بالتي هي أحسن، قال: أعرض عن أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم
فجالدهم.
نعم. فجالدهم بالسيف حتى يؤمنوا. أحسن الله إليك. أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونظير ما ذكرنا هنا من المجادلة بالتي هي أحسن قوله لموسى وهارون في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
الله أكبر. الله أكبر.
ومن ذلك القول اللين قول موسى له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قوله تعالى:
وهذا في أول الأمر، لكنه لما طغى وتكبر وعاند وأصر على كفره قال له موسى: إني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذا من القول القاسي، فيه قسوة، ويناسب أنه رد عليه لما قال: وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأعطاه بنفس المخيال ورد عليه نظير ما قال. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
ويعلم بهذا أنه في بداية مجادلة الخصم يجادل بالتي هي أحسن، ويتلطف معه ويرفق به ويتكلم بالكلام اللين، لكنه إذا تمادى في غيه وكبريائه فإنه يشد عليه ويكلم بالكلام القاسي في تأديب له وعقاب. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بالمهتدين. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله، أي زاغ عن طرق الصواب والحق إلى طريق الكفر والضلال. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أول القلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين، وقوله في الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وقوله في النجم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي أعلم في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف للتفضيل، يراد بها مطلق الوصف للتفضيل، لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهو كقول الشنفرى: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أي لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدقي: إن الذي سبك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. قوله تعالى: وإن عاقبتم.
أما وصف الله بأفعال التفضيل فهذا واحد في مواضع، كأرحم الراحمين هو أرحم الراحمين، لكن كأنه في هذا الموضع يترجح ما قاله الشيخ، لأنه كما قال: إن العلم بمآل المكلفين هذا مما يتفرد الرب به ولا يوصف به المخلوق، أما الرحمة فإنها تثبت للمخلوق على ما يليق به وتثبت للخالق على ما يليق به. فصح وصفه تعالى بأفعال التفضيل: أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، أما أعلم بمن ضل عن سبيله فهذا لا يثبت للمخلوق معناه كما نبه الشيخ. نعم
أحسن الله عليك.
فائدة الإخبار بهذا.
نعم
فائدة الإخبار بأنه أعلم بالمهتدين، تهديد وعيد ولا
هذا التهديد؟ هذا أظهر ما يقول. نعم
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في تسلية وتهديد. نعم
أحسن الله عليك. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة في تمثيل المشركين بحمزة رضي الله عنه ومن قتل معه يوم أحد، فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم. فنزلت هذه الآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: لهو خير للصابرين، مع أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها، والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله الآية، وقوله: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له الآية، وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، كما قدمنا. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: المسألة الأولى، يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إذا ظلمك إنسان بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يكن لك إثباته، وقدرت على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن منه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟ أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة، لقوله تعالى في هذه الآية: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية، وقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وممن قال بهذا القول ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد وغيرهم، وقال الطائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك، وعليه درج خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. واحتج من قال بهذا القول بحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، انتهى. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به، لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. المسألة الثانية، أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ويؤيده رضه صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بحجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه زاعما أن القتل بغير المحدد شبه عمد، لأنه عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء. المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى في قوله بمثل ما عوقبتم به، والجناية الأولى ليست عقوبة، لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ، فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام، كقول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخة،
قلت نجد
لك طبخة
طبخه،
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه،
لا
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي. وقال بعض العلماء ومنه قول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذه الأرامل الذكر، بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث. ونظير هذه الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة لللفظ الآخر، كقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية، ونحوه أيضا كقوله وجزاء سيئة مثلها، أحسن الله إليك، مع أن القصاص ليس بسيئة، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية، لأن القصاص من المعتدي أيضا ليس باعتداء كما هو ظاهر، وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين. قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله الآية، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر، وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه، لقوله وما صبرك إلا بالله. وأشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن قوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ الآية معناها أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له حظ عند الله،
معناها
أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر بفضل الله عليه وتيسير ذلك له. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين، وقد تقدم أيضا إيضاح معنى التقوى والإحسان، وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنصر والتوفيق، وكرر هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله كلا إن معي ربي سيهدي إلى غير ذلك من الآيات. وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل وعلا. فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، وهذه هي المذكورة أيضا في آيات كثيرة كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الآية. وقوله: وهو معكم أينما كنتم. الآية. وقوله: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. إلى غير ذلك من الآيات. فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، وهو محيط بخلقه كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. انتهى تفسير السورة.
والحمد لله، بارك الله. سورة الإسراء إن شاء الله. نعم يا محمد. سورة بعض
لأن قوله: وما يلقاها إلا ذو حظ، أن خاصة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله حظ،
لأن من التوفيق.
ليس المراد الدفع بالتي هي أحسن،
ها؟
أليس المراد خاصة الدفع بالتي هي أحسن؟
من يلقى الدفع بالتي هي أحسن إلا من وفقه الله. نعم.
وما يلقاها الثانية
هي الأولى، لكن لترتيب ما بعدها عليه. نعم.